الحمد لله على تواصل النعم وبسط بسط الجود والفضل والكرم، صلى الله وسلم على مفتاح باب رحمته الحبيب الأعظم والنبي الأكرم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله أهل الطهارة وأصحابه أهل المراتب العلية ومن تبعهم بإحسان على أقوم قدم وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فمما تسر به القلوب توجهات الأعمال الصالحات فيما يتعلق بنفع العباد بعضهم لبعض، خصوصا من أهل هذا الدين وأهل هذه الملة الذين هم أحرى الناس بأن ينفعوا كائنات الله، إذ جعلهم الله في سيادة على الكائنات وأرسل إليهم سيد الكائنات وخير البريات وآتاهم منهجا كاملا شاملا عظيما تاما واسعا كله نور ورحمة وهدى تهتدي به القلوب إلى حقائق في هذه البشرية يخرجون بها عن حبس الحس وحبس المادة إلى أذواق قرب من الخلاق لا كمثلها أذواق، لها تحن القلوب وإليها تشتاق، إذا ذاقت منها بلة ببالها ابتل البال بسحائب الإفضال الهطال، فعلم صاحبها ما لم يعلم وكان له نصيب من فضل الله العظيم. ويسعدنا يتكرر وفود أحبتنا هؤلاء الذين ما كان سبب اختيارهم لهذه البلدة ومجيهم إليها إلا خالص الإيمان والشعور بالمحبة والوصلة الروحانية، فجاءوا أولا وجاءوا ثانيا، وها هم يقصون عليكم من كريم الأخلاق ما تعلمون به أن الله أكرمهم بهذا العلم فيما يتعلق بالطب بالأبدان، وأكرمهم باتصال بنور علم للأرواح رأيتم فيه معاني تواضعهم وشهود الفضل والمنة لله ولمن جعلهم الله محلا لإقامة السعي المشكور منهم فيهم ليتقربوا به إلى الله تبارك وتعالى. كل هذا ما كان يمكن أن يأتي بمحض الصدفة ولا بانقطاع عن سر التربية، لكن الله تعالى حفظ لنا هذا في مثل هذا الزمان، فنسمع من أهل طب الأبدان ما يلقى على ألسنة أهل طب الأديان من سر الصلة بالرحمن خالق الأديان مشرع الأديان وخالق الأبدان ومرسل سيد أهل الروح والجسد عبده المصطفى محمد، الذي لم يخلق الله ولم يكون روحا مثل روحه ولا خلق ولا كون في جميع الأجساد العلوية والسفلية جسدا مثل جسده، فعليه صلى الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه فقد على ذاك الجسد حتى جلس على بساط عرش الرحمن، وما من جسد بسط له ذاك البساط ولا مد له ذاك الصماط، قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة، صل يا ربي عليه وعلى آله وصحبه. وإن أردت أن تعرف معنى ولونا ونموذجا من صورته الباطنة وحالته الروحية فاقرأ وإنك لعلى خلق عظيم، وإن بدا لك أن تغوص على سر هذا العبد المقرب فاقرأ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هل سمعت أجمل من هذا؟ هل سمعت أكمل؟ هل سمعت أفضل؟ فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبح وأدبار النجوم. وفيما نتلو من الآيات نقف عند هذا الشان، تدبرنا بعض المعاني في آيات ربنا جل جلاله تنتهينا إلى هذه الآيات التي فيها تقويم، تقويم الإنسان على مسلك الهدى، ومسلك الهدى موجب السعادة فيما خفي وفيما بدا في هذه الدار وغدا. وهذا المسلك تفرد الله تبارك وتعالى بتأصيله وتبيين سبيله، واختار له أصفى خلقه من المرسلين، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يعلمون الناس هذا الهدى. فكل من انقطع عن هذا الهدى فلن يصل إلى حقيقة من حقائق الاهتداء إلى حقائق السعادة مهما تصور ومهما تخيل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. في هذه الآيات التي عاب الله فيها الاستعجال على أقوام بأمور على أمور إذا جاء وقتها تكاسلوا عنها، عاب أن يبقى الإنسان في هذا الحضيض. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم عن القتال فلم يشرع لكم بعد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذبوا أرواحكم وأنفسكم بمنهاج ربكم حتى يأتي وقت الإذن بالقتال. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. يخشون الناس، يخشون الكفار، يخشون القوى المادية أن تصيبهم بتعب أو عذاب أو قتل كخشية الله، كخشيتهم من عقاب الله وعذابه، أو أشد، بل أشد خشية، يخشون هذا أشد من خشيتهم من عذاب الله لضعف معرفتهم بالله ولقلة وعيهم لعظمة الله. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى فخير لكم اغتنام العمر وأن لا تستعجلوا. وفي هذا المعنى جاءنا حديث لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتمهم فاثبتوا، لا تظهروا من أنفسكم القوة وتستعجلون على الأمور، وإذا جاءكم الأمر من العزيز الغفور لا تطلبوا تقديما ولا تأخيرا ولا تتراخوا ولا تتأنوا ولا تتباطوا. قل متاع الدنيا قليل ما بقاؤكم فيها إلا يسير من يسير من يسير وقليل من قليل من قليل. الدنيا بكلها من أول عهدها إلى آخرها قليل، إذا نسبت لأول يوم من أيام الآخرة تضاءلت، فكيف بعمر الفرد منا فيها؟ وقد مضت الأمم الأطول أعمارا منا أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل، بكت إحداهم فيه على ابنها مات صغيرا وكان ابن 250 سنة، وقالت إنه بعد لم يتزوج وإنه بعد لم يرى متعة الحياة فتبكي لقصر عمر ابن 250 سنة. فجينا بعدهم أعمارنا ما بين 60 و70 وأقلنا من يجوز ذلك، وكثير منا قبل 60 و70 يقضي نحبه. قل متاع الدنيا قيل فالخير لنا أن نأخذ الأمر الرباني ونمضي على المنهج بلا تردد. لما كتب الله علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، اتركها، عابها الله على القوم الذين قصروا عن أخذ نور الهداية. ولا تظلمون فتيلا فكل شيء بحساب ما تعملون من صغير أو كبير، في جانب الخير تجزون عليه مثوبة ونعمة وقربا ونورا، أو في جانب الشر تجزون عليه بعدا وانقطاعا وسوءا والعياذ بالله تعالى. ولا تظلمون فتيلا مثل ما يكون في النواة، في خط النواة المستطيل في أحد جوانبها يخرج منه خيط صغير فتيه والفتيل. ولا تظلمون فتيلا، أترون مقدار هذا الذي في نواة التمرة من الخيط الصغير الذي في خطها المستطيل هو الفتيل، ووراءها دورة صغيرة هي النقير ويغشاها قشر رقيق هو القطمير والقطمير والنقير والفتيل لا يظلمه أحد في خير ولا في شر. فوجب على الإنسان أن يعي بعد ذلك تصرفه في الحياة. يقول تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذن فاغتنموا وسعكم وصحتكم وعافيتكم وأخذكم بالأسباب لتقربكم إلى رب الأرباب، واغتنموا العمر القصير، والساعة إذا جاءت فلابد أن تدرككم كنتم في البرج المشيد أو كنتم في الطريق، كنتم في ساحة الوغى والقتال أو مقفلا على أنفسكم في حصون منيعة. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ثم ذكر شان تطاول الإنسان على ما يحصل من أنواع الخير والشر له في الحياة، ما يحصل له من الارتياحات والخيرات والأرزاق والتيسيرات والصحة، وما ينازله من كرب ومن مرض ومن غم ومن حرب ومن شدة ومن بلاء إلى غير ذلك. يقول الله: لي حكمة في إجراء هذه الأحوال من حواليكم، فلا تحملنكم أنفسكم بما فيها من هلع وجزع، ولا عقولكم بما فيها من قصور، إلى أن تعترضوا أو تتوقفوا عن واجبكم في السير وأداء الواجب اشتغالا بطلع هذا ونزل هذا ولم هذا ولم يكون هذا لو ولم وكيف. قول ذي الحمق يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق. يا قلبي تنبه واترك المجون، لا يكثر همك ما قدر يكون، أنت والخلائق كلهم عبيد، والإله فينا يفعل ما يريد، همك واغتمامك ويحك ما يفيد، القضاء تقدم فاغنم السكون، لا يكثر همك ما قدر يكون، الذي لغيرك لن يصل إليك، والذي قسم لك حاصل لديك، فاشتغل بربك، والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون. لا يكثر همك ما قدر يكون، لا تتململ ولا تتزعزع للحوادث والنوائب، لا تبطر عند النعمة وعند الرخاء، ولا تجزع عند الشدة ولا عند نزول المصيبة، وكن صابر وشاكر، تكون فائز وظافر ومن أهل السرائر، رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر. عاشوا على الصفا والوفاء وعلى الصبر وعلى الشكر، فحازوا بسعادة الدنيا والآخرة. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله لخير، إن أصابته سر شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضر صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. اللهم اجعلنا من المؤمنين. فشؤون تقليبها، شؤون تقليب هذه الأحوال، يقول الله فيها: إن جماعة من اليهود والمنافقين عندك يقولون فيها: وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وينصبوها إلى الله تعالى مباشرة، وينسون ما كان فيها من سبب إذا أجراها الله على يد مخلوق. وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك، وينسبونها إليك ويقطعون بها لك، غافلين عن حكمة ورودها عليهم. قال تعالى: وإن تصبهم حسنة، نعمة، رحمة، رخاء في الأسعار، غزارة في الأمطار، استقرار، أمن، هدوء، يقول هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. قل: كل من عند الله، يجري الرخاء بأمره والشدة بأمره، يجري اللطف بأمره ويجري القهر بأمره، يجري تجري النعمة بأمره وتحصل النقمة بأمره، لحكم تليق بألوهية وربوبية قلت مدارك وعقول أهل السماوات والأرض عن أن تحيط بالذرات منها. إنه الرب، إنه الإله، فوق عقل كل عاقل وتفكير كل مفكر، إنه صاحب التدبير الأعلى جل جلاله وتعالى في علاه، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ننزل عليهم القرآن ونرسلك إليهم بالبيان ثم يتعامون ويتصاممون عما تلقي إليهم وتبين لهم، وأنت نعم المبين ما جعلنا في رسلنا أحسن بيانا منك، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إما أن تعود على قولهم هم، أي يعني يقولون هذا القول، أو أنه جاءت على معنى الاستفهام، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أو أنها جاءت للتقرير من عند الله تعالى، أي على وجه النسبة كيف تنسب الأمور بحسب الكسب والاكتساب المقرر للبشر، فليست المسألة بمجردة جدل هل الإنسان مسير أو مخير، هل لا يخلق أو لا يخلق، هل يكسب أو لا يكسب، وقد استقر قدم أهل الهدى وأهل السنة والجماعة أن الإنسان لا يخلق شيئا مع الله، وهل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، ولكن له كسب فلها ما كسبت عليها ما اكتسبت، كل من عند الله، ولكن لك إرادة واختيار وتوجه وهمة وعزيمة، فأنت على حسبها تثاب أو تعاقب وتقدم أو تؤخر وترحم أو تعذب. ما أصابك من حسنة فمن الله، إذا جاءت على وصف التقرير أي من الله ابتداء وإحسانا وفضلا وجودا وكرما وامتنانا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لا ينزل بك فقر ولا ضر ولا لاوى ولا شدة إلا وفيه سبب من سوء كسبك وعدم أدبك مع الرب. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فيكون الخطاب للإنسان، ما أصابك من حسنة أيها الإنسان فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وهو الذي بينه في قوله للصحابة أولما أصابتكم مصيبة أيوم أحد، قد أصبتم مثليها، قد كنتم في بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، أصبتم مثليها، واليوم في أحد قتل منكم 70 ولم يسر أحد، قد أصبتم قلتم أن هذا كيف يكون هذا، قل هو من عند أنفسكم، نسيتم أنكم خالفتم أمر نبينا، وقال لا تخرجوا من الجبل أبدا، رأيتمونا على هذا الحال وهذا الحال، فراودتكم أنفسكم أن تؤولوا تأويلا للأمر النبوي وخرجتم من الجبل وتركتم أميركم وحده ومعه عدد يسير، فكانت سبب الهزيمة، قل هو من عند أنفسكم، سبب راجع إليكم. وبعد ذلك كله يقوم فيه الميزة بين الصادق منكم والكاذب، وكم خبأ الله لأهل أحد الذين جرحوا ولأهل أحد الذين قتلوا، فأهل أحد الذين جرحوا جاء الثناء عليهم وهم الذين فازوا بالسفر في اليوم الثاني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا أهل الصدق والوفاء، يستبشر بهم الذين تقدموا قبلهم من أهل الشهادة، وأهل الشهادة في أحد هم الذين خاطبتهم حضرة الربوبية والألوهية، تمنوا علي ما شئتم، فكانت مصيبة وشدة وتعليم ودرس، وفي طيها أنواع من الرحمات الربانية والفضل عليهم بما لا يحتسبون. وقد وقف النبي عليهم بعد أن قبرهم وقال أشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة، وقال والذي نفسي بيده لا يقف عليهم أحد إلى يوم القيامة فيسلم عليهم إلا ردوا عليه السلام. ولذا لما سالت السيول وكشفت بعض القبور من أهل أحد، ونادى الأمير في المدينة من كان له ميت بأحد فليخرج لنقلهم إلى مكان لا تصل إليه السيول، وجدوا الجماعة كلهم كما وضعوهم قبل 40 عاما، لم يتغير فيهم شيء، بل جراحهم كما هي كأنما جرحوا اليوم، بل وجدوا بعضهم واضعا يده على جرحه إذا رفعوها ردها، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فخبأ الله لهم هذا الخير في ضمن التعليم والدرس الذي جاءهم، قل هو من عند أنفسكم. يقول سبحانه وتعالى: والقضية بعد ذلك، هذا فيما يتعلق بالشدائد والبلاء، كذلك فيما يفسره بعضهم أنه متعلق بالطاعة والمعصية، حسناتك وسيئاتك. الحسنة توفيق لك من الله، والسيئات كسب تكتسبه أنت باختيارك، تنقطع به عن الله تبارك وتعالى، وإن كانت مشيئتك تحت مشيئته جل جلاله. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد لا كما قال، ولا تعرض بين الآيات. ويقول: وفي هذه القضايا كلها، قضايا الشدائد والنوازل والحروب والأمن والرخاء والطمأنينة، وقضايا الحسنات والسيئات، لا تذهبوا عن الجادة وراء الغوغاء ووراء ورطات اعتراضات النفوس على حضرة الملك القدوس، واسلكوا سبيلا قويما. وأرسلناك للناس رسولا، فقل لهؤلاء الذين تشاءموا بك وبصحبك، كما قال اليهود في المدينة: من حين ما جاء محمد غلت الأسعار فينا وقلت الأثمار وكذا وكذا، كما كانوا قبل يطيرون بموسى ومن معه، إن تصبهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. قل لهم: جئت بالحقيقة رسولا من رب الخلق لينقذ من سبقت له السعادة على يدي إلى أوج در المعالي والمعارف الربانية، ليحظى بها القلب الإنساني والروح الإنساني، وليحوز سعادة الأبد، ولتقوم الحجة على من كفر وجحد وتولى وعاند. وأرسلناك للناس رسولا، ختمنا بك المرسلين وجعلناك إمامهم، فلا تقلق لما يقولون، وامضي في بلاغ ما أمرناك، فإنا نهدي بك من نشاء من عبادنا. أرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا على حسن بلاغك وحسن أدائك الأمانة وإقامتك الحجة وإيضاحك المحجة، وكفى بالله شهيدا على ما دبره الكاذبون والمنافقون والكفار حواليك، وصاغوه من التحججات والتعللات والتعذرات والتهكمات والاستهزاءات وما إلى ذلك، وكفى بالله شهيدا. ونصب الحق الميزان لعباده، مجال رضاء هذا العبد بينكم، محل محبتي، محل رضاي منكم، هذا الإنسان المقرب الذي ختمت به رسلي. يكمل الحق الكلام، يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. اعلموا أني جعلت بينكم عبدا لا يأمر بهوى ولا يقول عن هوى، خلصته من سواي ألبتة، وجعلته مجلى أمري ونهيي فيكم، فطاعته من طاعتي، فاعلموا قدر محمد. من يطع الرسول فقد أطاع الله جل جلاله. أقام الحق الحجة والميزان، ودعانا معشر الأمة لأن نرتبط بهذا الإنسان ربطا كاملا في شؤوننا وأحوالنا، فما من طريقة نتخلص بها من شرور أنفسنا وظلماتها وأوهامها وما يلقيه الشياطين علينا من الإنس والجن إلا رابطتنا بهذا العبد المقرب، هي سبب الخلاص من شرور أنفسنا ومن شرور شياطين الإنس والجن ومن كل العوائق التي تحول بيننا وبين الوصول إلى حضائر القرب من الرب. رابطتنا بهذا النبي، علاقتنا بهذا النبي، معرفتنا لقدر هذا النبي. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وقال في الآية الأخرى: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال في الآية الثالثة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى أعرض عنك وقال إنك بشر ونسي أنك سيد الإنس والملائكة والجن والبشر، وأنك صفوتنا من مضر، وأنك الذي رفعناه على كل من خلقنا فلم نبغي ولم نذر، وأنك المقدم المشفع الأول يوم المحشر، ومن تولى وأعرض عن أمرك ونظر إلى أوامرك نظرة استخفاف واستهانة بها فما أرسلناك عليهم حفيظا، ما أوكلنا إليك شان جمع قلوبهم ولا حفظهم، نحن الذ أعرف بهم وسنعاقبهم بتوليهم عنك وإعراضهم عما أرسلت به، وسيعضون على أيديهم، يقول أحدهم يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، اثبت على ما أمرناك وعلم من وراءك من كل ذي قلب يفقه ما أوحينا إليك أن يثبتوا على القدم في اتباعك والانتهاج في نهجك، ولا يقلقوا لشيء يظهر من حواليهم، إن استهزأ المستهزي أو تطاول المستطيل أو كذب الكذاب أو طعن الطاعن أو تربص المتربص أو قيل عنهم ما قيل، قل لهم ليثبتوا على قدمك وما عليهم من شيء، وما أرسلناك عليهم حفيظا، ولا جعلنا الورثة من بعدك على الناس وكلاء، وما أجعلنا منهم أحدا حفيظا على الناس، فليطمئنوا بالنور الذي أوجدناه في قلوبهم من سر ما أرسلناك به ودللناك عليه وأمرناك بتبليغه، ولا عليهم بعد ذلك من أحد. أنا الواحد الأحد أكفيهم من كل أحد، أنا الجبار الأعلى أكفيهم شرور جميع الملأ، أنا الذي بيدي الأمر وسأعز من دخل في دائرتك، فالهناء لمن استقر في دائرة محمد. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ثم جعل سبحانه وتعالى ذلك التحذير من عيب يحصل في كثير من الناس، يظهرون بأمر ويخفون بأمر آخر، وإذا كانوا أمام موقف خجل أو استحياء أو حرج قالوا قولا، فإذا تمكنوا من إبراز السوء من أنفسهم قالوا السوء ويقولون طاعة، تقول جماعة منهم طاعة، أي أمرنا طاعة وقائم على طاعتك يا رسول الله يا محمد، ليؤمنوا أموالهم وليؤمنوا دماءهم وليأخذوا مصلحتهم الحسية، ليست لهم قلوب يعلمون أن هذا حبيب الله وصفته ورسوله وخيرته، يظهرون الإسلام إظهارا، يقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة أو بيت طائفة على القراءتين، بيت طائفة منهم أي رتبوا ودبروا، وأصل البيات الترتيب في الليل، تدبير الأمر في الليل يبيته ثم يصبح لتنفيذه، وبيت طائفة منهم غير الذي تقول، فحرفوا قولك ورجعوا عن قولهم طاعة إلى مخالفتك والخروج عن طاعتك. بيت طائفة من غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، يكتب ما يبيتون على أيدي الحفظة، ويثبت عليهم ما يقولون في خلواتهم وإذا خلوا بشياطينهم وزملائهم في الشر، يكتب ما يبيتون. فما منهجك يا عبدنا عند هذه الظروف الصعبة في الناس وهذه المشاكل المحيرة والتي توقفك موقف الحرج؟ ما أصنع بهؤلاء الناس؟ يقولوا لي كذا ويخلفوا لي بكذا يعمل، كيف أتصرف معهم؟ فأعرض عنه، لا تقلق، لا تنزعج، فأعرض عنهم ولا تبرز خفاياهم فقد أخفيناها تحت ستر قهر منا اختبارا وامتحانا لعبادنا، فافهم حكمة ألوهيتنا يا عبدنا الذي أطلعناه من أسرار الألوهية ما لم نطلع غيره عليه. أعرض عنهم، لا تكشفهم ولا تفضحهم ولا تقول هؤلاء قالوا ولا تركوا، أعرض عنهم وكن على الثقة وتوكل على الله. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. علم أمتك من بعدك، من بعدك. ما هذه الانزعاجات؟ قالوا
هنا مخططات، هنا مدبرات، هنا أوامر، هنا دبلي. أعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال تعالى هذه الانزعاجات كلها وهذه المخالفات، وكذلك ذاك تبييت غير ما يقال والظهور بوجه وجه للانقطاع عن سر الوحي، ولو اتصلوا بسر هذا الوحي ما حصل شيء من ذلك. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ فالحق يرشدنا يقول تريد الخلاص من شر أنفسكم وشر ما حواليكم، اجعلوا لكم علاقة بكتابي، لا تمر الأيام عليكم لا حظ لكم من التلاوة من التدبر من التفهم للمعنى. أفلا يتدبرون القرآن؟ لما ذكر الحق تعالى مشكلة أخرى واقعة في الخلق، قطيعة الأرحام، ولا تحصل إلا من واحد فقد التوازن في حياته، وإذا قطع رحمه فهو لكل من يخالفه بعد ذلك من الناس أشد قطيعة، لأنه قد فقد التوازن فخرج عن مقتضى الفطرة والطبيعة المعتدلة ومقتضى الشريعة كلها، فهو غير مامون. قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن؟ فمشكلة هذا التقاطع والتدابر واختلال التوازن في الطبيعة والفطرة والاتصال بالشريعة، وكذلك المشكلة الأخرى يقول قول ويخفي بعد ذلك غيره وينقضه، مصيبته أنه ما اتصل بسر الوحي، ولو اتصل قلبه بسر الوحي لتعالج من هذا المرض، ولما بقي عنده يظهر بوجه ويخفي بوجه، ولا يرضى أن يقاطع رحمه على كلمة ولا على مال ولا على الدنيا بما فيها. ولكان على حال من قال لرسول الله لي قرابة ورحم أحبهم ويبغضوني ويحسن إليهم ويسيئون إلي وأعمل كذا ويعملوا ضده، قال لئن كنت كما كنت فكأنما تسف على في وجوههم المل ولا يزال معك عون ونصير من الله عليهم ما دمت على ذلك. أثبت على هذا الأمر، فما أعجب توجيهات القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وواصل الحق استقرار الأمور على المنهج القويم ما يأتي معنا من الآيات إن شاء الله، فتح الله قلوبنا لفهم سر الوحي وجعلنا متصلين بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا يوم نلقاك، واجعله أمامنا يقودنا إلى جناتك، واجعلنا من المطلعين على أسراره والمقتبسين من أنواره، ثبتنا على الاستقامة كما تحب، خلقنا بأخلاق القرآن وأخلاق من أنزلت عليه القرآن فكان خلقه القرآن، وبرحمتك يا أرحم الراحمين، وصلي عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، بارك لنا فيما أعطيتنا وما أنعمت بعلينا، وبارك لنا في مجلسنا إخواننا الذين وردوا في هذه البعثة الطبية، اللهم بارك لهم في نواياهم ومقاصدهم وإراداتهم وحركاتهم وسكناتهم، واجعل كل ذلك في خدمة أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يحزون بمعنى نصرة لك ولشريعتك ولدينك، ويزدادون بإيمانا ويقينا وإخلاصا وصدقا، وتنفتح بأبواب خير لنا وللأمة أجمعين بمحض فضلك يا أكرم الأكرمين. ونسألك فرجا لهذه الأمة، ونسألك ربطا للقلوب بهذا الوحي الذي أوحيته إلى قلب ذاك النبي، حتى تجعلنا نصيبا من حسن تدبره وتأمله ليلا ونهارا، واجعلنا من أهله فضلا وكرما، وشفعه فينا وفي قضاء حوائجنا وكشف كروبنا وصلاح أحوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على من أرسله بالرحمة عبده محمد الذي جعل أمته خير أمة، وعلى آله وصحبه وسائر أبائه وأخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل منهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم، والحمد لله رب العالمين.